سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس، صحيح؟
السابع شيخ،
السابع من لقاءات شرح المنظومة البيقونية، ونبدأه من عند قوله رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. في هذا البيت يتناول الحديث المنقطع، وفيه إشارة إلى أن الإنسان لابد وأن يستقصي جهده قبل أن يحكم على الحديث بالانقطاع، بمعنى أن يجمع كل الأسانيد التي يمكن أن يصل إليها ويبذل غاية الجهد في هذا الأمر حتى يستطيع أن يقول في النهاية إن الحديث حديث منقطع. فلربما وقعت على إسناد أو إسنادين يكون فيهما الانقطاع، فإذا نقصت وبحثت وجدت غيرها من الأسانيد وتصل لك هذا الانقطاع. وهذه الإشارة ظاهرة في قوله: وكل ما لم يتصل بحالي، يعني بحثت وفتشت ولم تجد هذا إسنادا متصلا، وإنما وجدت الانقطاع في كل الأسانيد. قال: إسناده منقطع الأوصال. يبقى إذن هذا إسناد منقطع، والحديث المنقطع من الأحاديث الضعيفة، وهذا هو السبب الذي لأجله يوصينا الشيخ بالبحث حتى لا نحكم على الحديث بأنه ضعيف ويظهر أنه حسن أو صحيح. يبقى لا بد من الاستقصاء. طيب، ما معنى الانقطاع بما عرف العلماء الحديث المنقطع؟ الحديث المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، بمعنى حصل سقط في الإسناد. وهذا السقط العلماء يحددونه براو واحد في موضع من مواضع الإسناد أو في أكثر من موضع. يعني لو فرضنا مثلا أن عدد رواة الإسناد 5، فسقط رقم 2 أو رقم 3 أو رقم 4، أو حتى سقط رقم 2 ورقم 4، يبقى سقط منه راويا لكن ليس على التوالي، سقط راو من موضع وراو آخر من موضع آخر، هذا يسمى الحديث المنقطع. يبقى إذن حديث المنقطع حديث سقط من إسناده راو في موضع أو راويان في موضعين أو أكثر من ذلك، كل موضع سقط منه راو واحد فقط. ولذلك يختصر العلماء هذا فيقولون: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاع، على أي وجه كان انقطاع. وهذا أحد أقسام الحديث بحسب السقط، أحد أنواع الحديث بحسب السقط. عرفنا أن الحديث أنواع الحديث أقسام متعددة، ذكرنا قبل ذلك حديث المتواتر والآحاد، وقلنا هذه تقسيمة بحسب عدد الأسانيد، وقلنا قبل ذلك أيضا عندي حديث مثلا بحسب بحسب القبول والرد، ينقسم إلى حديث مقبول وحديث مردود وحديث متوقف فيه، وهكذا. هناك أقسام كثيرة في الحديث، فهذا النوع حديث منقطع ينتمي إلى نوع من أنواع علوم الحديث اسمه أقسام الحديث بحسب السقط الوارد في الإسناد. يمكن الآن أن نكتب أنواع هذا السقط، فالعلماء يقولون ينتمي إلى هذا القسم أو النوع حديث اسمه منقطع، وحديث اسمه معضل، وحديث اسمه مدلس، وحديث اسمه مرسل خفي، وحديث اسمه معلق، وحديث اسمه مرسل. وكذا عندنا كم قسم؟ من يشاركنا ممن كتب أو من يعد على الأقل؟ كم قسم؟
ستة أقسام.
ستة. طيب
ستة.
عشان اللي ما أجابوناش يخلونا معاهم تاني، ها يبقى المنقطع والمعضل والمرسل الخفي والمرسل والمدلس والمعلق، يبقى كده سبعة. يبقى كده سبعة، سبعة أنواع من الحديث كلها بحسب انقطاع السند. الانقطاع في أي ناحية من النواحي أو بأي صفة من الصفات، ولكن كله في النهاية يشمله هذا التقسيم. يبقى أقسام الحديث من حيث انقطاع السند سبعة أقسام. القسم الذي معنا يتميز بأنه في أثناء السند حصل السقط. يبقى السقط هنا أولا حصل أثناء السند، يعني ليس من بدايته وليس من نهايته، ليس من بدايته عند الإمام ابن ماجة مثلا، ولا في نهايته عند الصحابي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع في أثناء السند. ولما وقع في أثناء السند وقع على هذه الصفة، سقط منه راو واحد فقط في موضع، أو سقط منه أكثر من راو في أكثر من موضع، بحيث إن كل موضع من هذه المواضع فيه سقط راوي واحد فقط. يبقى حتى لو تعدد السقط ولكن لم يكن ذلك السقط على التتابع أو على التوالي، فهذا يسمى يسمى منقطع. لو أردنا نطبق هذا الكلام الذي قلناه الآن على حديث منقطع، فنذكر مثلا ما رواه عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف، والمصنف فيه أحاديث من هذا النوع كما نجدها كذلك في كتاب سنن سعيد بن منصور، أيضا فيه منقطع كثير، وتجد كذلك في مؤلفات ابن أبي الدني. عبد الرزاق يروي عن الثوري فيقول عن أبي إسحاق، يبقى ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. وهو حديث موجود في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب. العلماء قالوا إن هنا بين الثوري وأبي إسحاق سقط بينهما راوي، فالثوري لم يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق، وإنما رواه بواسطة، وهذا هذا الراوي هو شريك، هو شريك. طيب شريك لم يذكر هنا، لم يذكر هنا، لم يذكر بين الثوري وبين أبي إسحاق، وعرفنا أنه شريك من خلال الأسانيد. هناك من الرواة من لا نعرفه، من لا نعرفه، يعني يظهر سقط في الإسناد ولا يظهر لنا، ومعنى هذا أنه سيبقى هذا الموضع خالية فارغة، ليس هناك من يملأه، ومعنى أن جهلنا الراوي من هو، فلن نستطيع أن نتعرف على حاله، هل هو عدل أم لا، هل هو ضابط أم لا، هل كان عدلا ضابطا يدلس أم لا، لن نتعرف عليه. فهذا سبب إن الحديث ضعيف وليس بصحيح، لأنه لم يتحقق فيه شرطه من اللي يذكر لنا، احنا كررنا هذا الكلام كثيرا. شرط اللي اختل الآن في هذا الحديث حتى لا يكون صحيحا؟
عدم اتصال السند شيخنا،
الشرط
ليس كذلك؟
وهو عدم اتصال السند، بأن سقط من رواته راو بين بين الطالب وبين الشيخ. طيب هذا كيف نتعرف عليه؟ كيف نتعرف على هذا السقط؟ نتعرف على هذا السقط من خلال العودة إلى كتب الجرح والتعديل، ونتعرف على هؤلاء الرواه المذكورين
الواحدة،
ومن ضمن ذلك أن هل هذا الراوي أخونا عمر، هل هذا الراوي التقى هذا الراوي أم لا، وهل سمع منه أم لا، وهكذا. فسيظهر لنا أن الراوي الأول اللي هو الطالب الذي قبل السقط مباشرة يعيش فيه زمن معين أو في بلد معين، ولم يلتقي الشيخ الذي بعده في الإسناد مباشرة. فإذا تحققنا من ذلك فيبقى فيه هنا إيه؟ فيه سقط في هذا الإسناد، فيه سقط في هذا الإسناد، وطالما إنه براو واحد فقط فنسميه الحديث الإيه؟ الحديث المنقطع. يبقى الحديث المنقطع سقط منه راو واحد، وبذلك يبقى حكمه إيه؟ حكمه أنه ضعيف. أيضا الحديث ده أو المثال ده بعض من العلماء هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة يقول إن عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من سفيان الثوري، لم يسمع هذا الحديث من سفيان الثوري. أذن يبقى فيه بين عبد الرزاق وبين الثوري راو آخر سقط، وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي. يبقى حصل في موضع أو حصل في أكثر من موضع سقط في الإسناد، وبذلك يكون الحديث ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. هذا هو الذي قصده الشيخ رحمه الله بقوله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. قبل ما أذهب من هذا النوع إلى النوع الذي بعده في البيت الذي بعده أشير إلى أن كل مرة بنكرر أن الشروط الخمسة هي الأساس في الحكم على الحديث. إذن فكأن من حقق معرفة الحديث الصحيح بشروطه فقد تعرف على علم المصطلح كله تقريبا، المصطلح لا أقصد علوم الحديث، بمعنى أن إذا اختل شرط من الشروط الخمسة ينتج عندك مباشرة نوع من أنواع علوم الحديث التي نستعملها في المصطلح، وهي نتيجة فقد واحد أو أكثر من هذه الشروط. وإنما ذكر العلماء هذا التفصيل بعد الإجمال زيادة في التأكيد، فالبيان بعد الإجمال شيء يرسخ المعلومة في الأذهان. بعد هذا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في البيت اللي بعده قال والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. هنا يشير إلى نوعين من أنواع علوم الحديث، الأول هو المعضل والثاني هو المدلس. في الشطرة الأولى عرف المعضل فقال والمعضل الساقط منه اثنان، إذن فهو ينتمي إلى نفس الإيه؟ إلى نفس التقسيم التي ينتمي إليها المنقطع، فهو واحد من السبعة الذين ينتمون إلى فئة واحدة، وهي بحسب السقط الحاصل في الإسناد، بحسب السقط الحاصل في الإسناد، إلا أن له صفة معينة في هذا السقط. السقط حصل كيف حصل؟ قال هو سقط حصل أثناء السند، يبقى هو مثل المنقطع في هذا، لكن سقط راويان فأكثر على التوالي، سقط راويان فأكثر على التوالي. نقول هنا في سقط راويان فأسأل هل الراويين بعد الأول بعده الثاني مباشرة؟ فيقول نعم الأول والثاني. كما قلنا لو عندي واحد يروي عن اثنين، يروي عن ثلاثة، يروي عن أربعة، يروي عن خمسة، فسقط رقم اثنين وثلاثة، أو سقط رقم ثلاثة وأربعة، في ده سقط في أثناء الإسناد، وسقط راويان متتاليين. يبقى ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي هذا هو المعضل. ولماذا يسميه العلماء المعضل؟ المعضل جاي من الداء العضال، أعضل هذا الحديث النقاد والعلماء. يعني لو كان داؤه الانقطاع، لو كان داؤه الانقطاع يمكن أن نتعرف على الراوي الساقط بين شيخين من خلال إن هذا الراوي الذي سقط الطالب الذي أخذ عنه مذكور قبله، والشيخ الذي أخذ هو عنه مذكور بعده. فيبقى أصبح عندي الآن الراوي الذي سقط في الحديث المنقطع المذكور قبله شيخه تلميذه، والمذكور بعده أستاذه. الله، يعني أستطيع الآن أن أبحث من هو الراوي المشترك بين هذا الراوي الطالب وهذا الراوي الشيخ، فأقدر أتوصل إليه بأي طريقة من الطرق. لكن في المعضل ماذا ستفعل؟ إن كان الاحتمال هناك في المنقطع هيظهر لك مثلا 5 أسماء لتختار من بينها، هنا لو اتبعت هذه الطريقة سيظهر لك ما لا يقل مثلا عن 30 اسم، فإزاي هتختار من بينها؟ ولذلك أعضل العلماء، أتعب العلماء، داء عضال، يعني ليس له دواء. فالمعضل الذي سقط من إسناده 2 فأكثر على التوالي من أثناء السند، من أثناء السند العلماء يسمونه حديثا معضلة. هذا هو تعريفه لو ضربنا مثالا لنتعرف عليه. فالعلماء يذكرون مثالا أورده الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي. القعنبي هذا تلميذ الإمام مالك، وهكذا ورد في الإسناد القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. الحديث، هذا الحديث معضل، تمام؟ لماذا؟ لأن أولا مالك ليس له رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك لا يصل إلى أبي هريرة إلا بواسطة 2، إلا بواسطة 2، يعني لابد أن يكون فوقه شيخ وبعد هذا الشيخ تابعي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ولذلك مالك هنا لم يقل عن أبي هريرة، وإنما قال: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. بلغني، يبقى إذن هذا يسميه العلماء بلاغات الإمام مالك، وهذه البلاغات يعني موجودة في الموطأ كثيرا حتى عرفت بهذا الاسم وجمعها بعضهم ودرسها، وسعى العلماء في يعني سد هذه البلاغات من خارج الموطأ ووقعوا على أسانيد له. يعني مثلا الحديث الذي معنا الآن سقط منه راويان على التوالي، وهذان الراويان ظهر اسماهما من خلال الأسانيد التي ورد بها هذا الحديث خارج الموطأ. الراوي الأول هو محمد ابن عجلان، والراوي الثاني هو أبوه عجلان. يبقى هنا راويان، وبهذا يظهر لنا إن الحديث المعضل أسوأ حالا من الحديث المنقطع. فإذا كان الحديث المنقطع حديثا ضعيفا فالحديث المعضل أشد ضعفا، حديث المعضل أشد ضعفا. الحديث المعضل سقط أثناء السند راويان في موضع أو أكثر، لكن طالما هناك موضع سقط منه على التوالي فيسمى معضل، والحديث المنقطع سقط منه راو واحد، وكلاهما يشترك في أنه أثناء السند، سقط أثناء الإيه؟ أثناء السند. ده اسمه الحديث المعضل. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعده في الشطرة الثانية قال: وما أتى مدلسا نوعان. طبعا غني عن الذكر أن المعضل في نفس مضان الحديث المنقطع، ومنه بلاغات مالك وهي في الموطأ تجدها كثيرا، اكتب بلغني بس في البحث وتجد ان بلغني دي ذكرت مرات كثيرة جدا في موطأ الإمام مالك، فهذه أمثلة. كذلك نتعرف على الإعضال من خلال البحث في كتب التراجم، بحيث أن نعرف أن هذا الراوي لم يلقى هذا الراوي، وأن عادة في الإسناد يأتي في هذا الموضع بين هذا الراوي والراوي الذي بعده، يأتي فيه راويان أو أكثر من راويين، فيبقى هذا الحديث تحكم عليه بالإعضال فيكون حديثا مردودا، لكن يعني مردود ضعيف وضعفه ضعف شديد، يعني ليس مثل المنقطع. الحديث المنقطع ينتمي إلى نفس السلسلة اللي قلناها، المعضل كذلك، وورد بعده المدلس وهو من نفس الباب. قال وما أتى مدلسا نوعاني، وما أتى مدلسا يبقى ده اسم الحديث الايه المدلس، الحديث المدلس. ما معنى كلمة مدلس؟ المدلس مثل المعضل، يعني وقع عليه تدليس الراوي، والمعضل وقع عليه إعضال الراوي، لأن صفة مدلس وصفة معضل دي يسميها العلماء اسم مفعول، وقع عليه فعل الفاعل، هو مفعول معضل أعضله الراوي، مدلس دلسه الراوي. ما معنى دلسه؟ يعني أخفى فيه عيبا، أخفى فيه عيبا، يعني عمل عيبا من العيوب في الإسناد. ولذلك يعرف العلماء الحديث المدلس بقولهم هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. يبقى إذن هو يخفي عيبا في الإسناد، لو هذا العيب ظهر فنرد الحديث، فيلجأ الراوي إلى إخفاء هذا العيب. والحديث المدلس ذكر الشيخ هنا إن هو نوعان، وهو في الحقيقة ينقسم إلى أكثر من ذلك، يعني يجمله العلماء في ثلاثة أقسام. يذكر العلماء أقسامه، يقولون حديث مدلس تدليس التسوية، وفي مدلس تدليس الشيوخ، وفي مدلس تدليس الإسناد. يبقى دول ثلاث أنواع، النوع الأول تدليس التسوية، والنوع الثاني تدليس الشيوخ، والنوع الثالث هو تدليس الإسناد. نرجع لكل واحد من هذه الأنواع لنتعرف عليه. ما هو تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ إن يكون عندي طالب من الطلاب الذين لم يرحلوا كثيرا في طلب الحديث، أو الذين لازموا شيخا واحدا لظروف معينة كانت لدى ذلك الطالب أو ذلك الشيخ، فأدى هذا إلى إن عنده قلة في الشيوخ، فأصبح عنده شيخ واحد مثلا، فكلما جلس يحدث يروي عن هذا الشيخ، فالطلبة تكاد تنصرف عنه، تمام؟ فيقوم هو ينوع في ذكر هذا الشيخ، مرة يسميه يقول حدثني محمد، ومرة يكنيه يقول أبو أحمد وهو محمد، ومرة ينسبه فيقول حدثني المصري، ويعني ينتمي إلى مصر وينتسب إليها، أو يصفه بما لا يعرف به وهكذا، فينوع في ذكر اسم الشيخ. كمثل ما ذكروا أن واحد من الرواة هو أبو بكر بن مجاهد، روى مرة عن الإمام أبي بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، سنن أبي داود، فذكره فقال في الإسناد حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. من عبد الله؟ هو الإمام أبو بكر، بس هو معروف بكنيته، وهذا الراوي ابن مجاهد ذكره باسمه، يعني حتى يوهم الناس أن له أكثر من شيخ، شيخ اسمه عبد الله وشيخ اسمه أبو بكر، وفي النهاية هما واحد وهكذا. ممكن مثلا الراوي يبقى اسمه محمد ابن علي، محمد ابن علي ابن سند مثلا، فهو يسقط علي ويقول محمد ابن سند، ومرة يقول محمد ابن علي، مرة ينسبه إلى أبيه ومرة ينسبه إلى جده، وهو هو نفس الشيء. هنا السؤال، لماذا يفعل الراوي ذلك؟ هل الراوي يفعل هذا لكي يوهم الناس إن له شيوخ كثر؟ لا شك أن هذا نوع من أنواع الرياء، لكنه يعني لا يصل إلى درجة الحرمة. بالنسبة للحديث على الأقل فهو لم يغير في الحديث يجعله من ضعيف إلى صحيح، طيب، أو صحيح إلى ضعيف. طيب، وممكن يكون الحامل لهذا الراوي إن هذا الشيخ ضعيف وأن الطلاب يعرفونه، فلو أنه سماه لهم باسمه المعروف سيردون عليه الحديث ويقومون من مجلسه ولن يستمعوا إليه، فماذا يفعل؟ يعمي أمر الشيخ، هو معروف باسم أبو بكر فيقوم يسميه أبو عمر ويكون عمر ده ابن الثاني، بدل ما يسميه باسم أو يكنيه بكنية ابنه الأكبر فيكنيه بكنية ابنه الثاني. هو صادق في هذا، ولكن هو عمل إيه؟ عمى علينا وعور علينا مسألة البحث. لا نستطيع الآن أن نتوصل إلى من هو أبو عمر هذا، كتب الجرح والتعديل لا تذكر أبو عمر، لغاية ما يأتيني واحد من العلماء فيقول أبو عمر هو أبو بكر، تمام؟ الاسم كذا ونسبته كذا وأبوه كذا وجده كذا، فنفاجأ بأنه ضعيف وأن هذا الراوي لجأ إلى إخفائه حتى يخفي ضعفه. لا شك أن هذا حرام، هذا حرام. لماذا؟ لأنه الآن ربما اعتقد أحد أن هذا الحديث حديث صحيح، لا سيما لو هو سماه باسم أو بكنية واحد من الرواه الكبار المعروفين، ويكون يعني فيه اشتباه بينه وبين واحد من الكبار فيقوم يسميه بهذا الاسم، اسمه تدليس الشيوخ. النوع الثاني من التدليس اسمه تدليس الشيوخ. نعم، النوع الثاني من التدليس اسمه تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، عندي طالب حضر عند شيخ من الشيوخ، هذا الشيخ معه 100 حديث، لكن هذا الطالب لم يدرك من الشيخ في هذا المجلس إلا 20 حديث. الشيخ يسافر أو هو نفسه سيسافر أو هو مجلس واحد والشيخ لن يعيده، إذن فسيضيع من هذا الطالب 80 حديثا. ماذا يفعل فيها؟ عنده 100 حديث الشيخ، وأنا يعني نفسه يسمع 100 حديث، ظفر ب20 حديثا من لفظ الشيخ مباشرة، وهناك جملة من الأحاديث الأخرى، فذهب إلى واحد من الطلاب الذين حضروا المجلس من البداية وسمع منه الأحاديث التي لم يسمعها. الصواب هنا أنه إذا ذكر واحدا من العشرين يقول حدثني فلان عن الشيخ، وإذا ذكر واحدا من 80 الباقية فينبغي أن يقول حدثني فلان اللي هو زميله عن فلان اللي هو الشيخ، فلا بد وأن يروي هنا بواسطة، إلا أن بعض الرواة يسقط هذه الواسطة ويقول عن فلان اللي هو الشيخ مباشرة، ولا يذكر كلمة قال ولا كلمة حدثني ولا كلمة لا يذكر كلمة أخبرني ولا كلمة سمعت، ولا لا يعطينا صيغة صريحة تدل على أنه سمع من الشيخ مباشرة، إنما يعطينا كلمة عن كما قلنا في الإسناد المعنعن، يعطيني كلمة عن أو كلمة قال أو كلمة أن الشيخ قال، وهذه كلمة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، وإنما جاء بها ليوهمنا أنه سمع من الشيخ وهو لم يسمع من الشيخ. يبقى إذا روى الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه وأتى بصيغة تحتمل السماع وغيره ككلمة قال وعن وأن، يوهمنا بذلك أنه سمع، هذا يسمى تدليس الإسناد. تدليس الإسناد. وقد ذكروا في هذا أمثلة كثيرة، منها مثلا قول علي بن حشرم كنا عند سفيان بن عيين. فتدليس كما قلت تدليس إسناد وتدليس شيوخ وتدليس تسويق. تدليس الإسناد هو إنه يروي عن شيخه ما لم يسمعه من شيخ، فده تدليس الإسناد. وتدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخ واحد وينوع في ذكره مرة باسمه ومرة بكنيته ومرة بنسبه ومرة بصفة، وقصده بذلك أن يعور علينا معرفة الشيخ أو أن يتظاهر أمامنا بكثرة الشيوخ. النوع الثالث هو تدليس التسوية. وتدليس التسوية معناه أن هذا الطالب يروي عن شيخ ثقة، ثم إن هذا الشيخ يروي عن ضعيف، فيلجأ هذا الطالب إلى إسقاط الضعيف اعتمادا على أن شيخه لقي الذي بعد الضعيف، حتى لو لم يلقه يحاول بشتى الطرق أن يوهمنا أنهما التقى. ولنضرب مثلا مثالا لهذا، إسحاق بن راهوي رحمه الله يروي عن بقية، بقية هذا مدلس من المدلسين، وبقية يروي عن عبيد الله بن عمرو، وعبيد الله بن عمرو يروي عن إسحاق بن أبي فرو، إسحاق بن أبي فرو ضعيف، ويروي عن نافع عن ابن عمر. طيب لو ذكر إسحاق بن أبي فرو العلماء هيقولوا ضعيف فيرد الحديث، فماذا يفعل؟ فحذف إسحاق بن أبي فرو من الحديث. ليه؟ عشان يسوي الحديث، يقوم الحديث، يظهر أن الحديث ليس فيه راو ضعيف. تمام؟ طيب لو أنه ذكر أن الذي روى هذا الحديث شيخه عن نافع هنقول له كذاب. لماذا؟ لأنه أول ما يقول حدثني عبيد الله بن عمرو عن نافع، نقول له عبيد الله بن عمرو لم يلقى نافعا، فماذا يفعل؟ حذف شيخه بالاسم ووضع له كنية ونسبة، كناه قال حدثني أبوه ونسبه إلى بني أسد اللي هو منهم برضو، وقال حدثني أبو وهب الأسد عن نافع. نبحث إحنا عن أبو وهب الأسد ما نعرفوش، لغاية ما ابن أبي حاتم في كتاب العلل يقول هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، قال أبي روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فرو عن نافع. يبقى ماذا فعل بقية؟ حذف شخصا ضعيفا في الإسناد وبدل أشياء في صفة شيخه حتى لا نعرفه، ووصل الحديث بنافع مباشرة حتى يأخذ الناس الحديث ويقولون ظاهره الصحة ظاهره السلامة، ولا يعرفون إن فيه هنا تسوية بمعنى أنه حذف الضعيف من الإسناد حتى لا يفطن له، حتى لا يفطن له، فده تدليس تسوية. وهذا التدليس شر أنواع التدليس الثلاثة، وهو حرام، بل الإمام النووي رحمه الله يشدد جدا فيه، لأنه يعني ليس فيه محمل صحيح على الإطلاق، بل الحامل عليه يعني افتراء، ويكاد يكون يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس بكذب صراحة. فده تدليس تسوية. وحتى كان شعبة بن الحجاج يقول لأن أزني حب إلي من أن أدلس، تدليس ده فيه افتراء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما معصية الزنا فهي خاصة بإنسان فقط. فده النوع الثالث اللي ذكره الشيخ في هذين البيتين. قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، الحديث المنقطع، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، عرفنا أنهم ثلاثة. يبقى الإسناد منقطع، الإسناد فيه إعضال، معضل، الإسناد فيه تدليس يبقى مدلس، والثلاثة بينتموا إلى قسم واحد وهو إيه؟ ما سقط من أثنائه بعض الرواة، أقسام الحديث بحسب السقط. بعد هذا الشيخ بيتكلم على هذه الأنواع، يقول الأول الإسقاط للشيخ، الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، ده هو نوع إيه من الأنواع الثلاثة اللي تكلمنا عليهم. من يجيب؟
تدليس الإسناد.
تدليس الإيه؟ الإسناد.
نعم.
إن هو الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. نعم، هو المعنعن، لكن المعنعن اللي هو إيه؟ راويه مدلس. إن إحنا قلنا إن المعنعن ده يدخل فيه جميع الأقسام، يدخل في الصحيح والحسن، ويدخل كذلك في الضعيف والمدلس والمرسل الخفي. الأول الإسقاط للشيخ، يعني هو أسقط الشيخ اللي بيروي عنه ووصل مباشرة إلى الشيخ الذي فوقه، ده إسناد إيه؟ تدليس الإسناد. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، ده النوع الكام؟
تدليس التسوية.
لا، تدليس الشيوخ.
نعم، الشيوخ.
لا يسقط الشيخ لكن يسميه بأسماء ويصفه بصفات وينسبه إلى أماكن ويكنيه بكنى مختلفة بحيث يظهر في كل مرة أنه شيخ جديد، شيخ يعني إضافي لم يروي عنه قبل ذلك. فهذان النوعان اللذان ذكرهما، وترك إيه؟ تدليس الإيه؟ التسوية. تدليس التسوية. وطبعا ممكن يدخل في كلامه اللي هو يعني إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، لكن طبعا لازم يقول رواية الراوي عن شيخه، أما إسقاطه لشيخه مباشرة فده يعني ليس هو تدليس التسوية. تدليس التسوية بيعتمد على إن الراوي بيسقط ضعيفا بين ثقتين، الثقة الأول شيخه والثقة الثاني من بعد شيخه بمرحلتين، ويسقط من بينهما بحيث أن يظهر أن الثقة الأول روى عن الثقة الثاني وأسقط الضعيفة بينهما. إن شاء الله هنكمل في الباقي غدا، ونترك المجال لمن أراد أن يسأل في شيء مما قلناه أو شيء مما مضى من أول